يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
يحذر رحمه الله تعالى في هذا الموطن من التعصب للأقوال والقائلين، والتعصب إنما يكون للحق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال التي أقوال الناس ففيها الخطأ والصواب، وفيها ما يؤخذ وفيها ما يترك، كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك القائلين لا يتعصب لهم، وإنما التعصب يكون للحق، فهو المعظم وعليه المعول وإليه وعليه المعتمد وإليه يرجع. أما القائلين فهم عرضة للخطأ والصواب، والأقوال أيضا كذلك، فلا يتعصب لها. ولا يعني هذا إهدار أقوال أهل العلم أو التقليل من مكانة أهل العلم، فأهل العلم لهم مكانتهم وفضلهم ولهم منزلتهم، وأقوالهم أيضا لها مكانتها، لكن يكون المرء في هذا الباب متوسطا معتدلا. والتوسط في هذا الباب أن يكون كما قال بعض أهل العلم في هذا الباب بين التعصيم والتأثيم، فلا يعصم أو يعصم الأئمة أو أهل العلم بحيث تكون أقوالهم كلها لا زلل فيها ولا خطأ، ولا يؤثم أي بالقول إذا كان أحد أهل العلم أخطأ فلا يؤثم، لأنه مجتهد ولا يعدم في اجتهاده من الأجر أو الأجرين، وخطأه مغفور لأنه نشأ عن نصح. ثم هنا ينبغي أن يلاحظ أن العالم الذي قد يتعصب له بعض الناس يكون هو أعني العالم معذورا في الأمر الذي جانب فيه الصواب لأنه عن اجتهاد، لكن من يتعصب له لا يعذر، ذاك يعذر لأنه جاء الخطأ عن اجتهاد، وأما المتعصب له لا يعذر لأنه تعصب له تعصبا أعمى وأخذ قوله كما هو دون نظر لاستقامته مع الدليل أو لا، بل أحيانا بعض المتعصبة هي يستبين له أن قول من يعظمه من أهل العلم مخالف للدليل فيبقى متعصبا، وربما وضع بعضهم في هذا الباب أقوالا أو قواعد ترد الدليل في سبيل إبقاء قول العالم الذي يتعصب له، كقول بعضهم كل حديث يخالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، فالحديث مردود على أي حال، فهذه مصيبة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، فكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حجة، أما كلام أهل العلم يحتج له أن يطلب الدليل له، لا يحتج به، لا يكون هو الدليل، وإنما يحتج له أن يطلب له الدليل، فإن قام الدليل على صحته قبل وإلا فالواجب أن يترك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، ما لم يعلم دليلنا عليه. وأن نقول عن الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة في تعظيم السنة والتعويل عليها وترك تحذير من الآراء الباطلة. أن نقول عنه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة، كذلك الإمام أحمد أن نقول عنه في هذا الباب كثيرة، وغيرهم من أهل العلم. وعند المناظرة يقول الشيخ ينبغي أن يكون قصد المرء الحق لا نصر القول الذي قاله أو قول من يعظمه. إذا كان متجها في مناظرته ومناقشاته مع إخوانه أن ينصر قوله أو ينصر قول من يعظمه من العلماء، فهذا سيجعله يحيث وينحرف. لكن إذا جعل رائده الحق وإصابة الحق مستعينا بالله، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ابن تيمية رحمه الله يوصي كثيرا بهذا الدعاء، يوصي كثيرا به، فيلجأ إلى الله، هذا من جهة وهي مهمة عظيمة، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على إصابة الحق وطلب الحق. لكن إذا كان متعصبا للقول أو القائلين سيعمى عن هذا ويحيث وينحرف. ولهذا ينبغي أن يكون المرء متجردا للحق وأهمه إصابة الحق. ومن قوة الإخلاص في هذا الباب أن لا يبالي في حواره أو نقاشه مع إخوانه أن يظهر الحق عليه أو على لسان أحد إخوانه، لأن هذا ينشأ من قوة الإخلاص. لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو ظهر على لسان من يناظر، لأن رائده الحق وبغيته الحق. بل بعض الأئمة كان إذا ناظر أحدا أحب أن يظهر الحق على لسانه، أن يظهر الحق على لسانه، وهذا كله من قوة الإخلاص. التعصب للأقوال والقائلين تترتب عليه مفاسد، أشار إلى طرف منها رحمه الله. الأولى أنه مذهب للإخلاص، تعصب مذهب للإخلاص، لأنه أصبح ذا هوى، ينصر هواه، ينصر رأيه، قد يورد له من يناظره أدلة فلا يبالي ولا ينتفت لها، متعصبا لهواه، وهذا متنافي مع الإخلاص. والمفسدة الثانية أنه مزيل لبهجة العلم، وكما ذكر الشيخ رحمه الله العلم له بهجة، له نور، له ضياء، له إشراق، فإذا أصبح التعصب هو المسيطر على الموقف أو على المناظرة والحوار ذهبت بهجة العلم، لأن بهجة العلم نابعة من تعظيم نور العلم الذي هو الوحي، الوحي نور، وتتحقق هذه البهجة بالارتباط بهذا النور لا بالتعصب للأقوال أو القائلين. المفسدة الثالثة أنه معمن للحقائق، الحق يعمى أو يعمى أمره ويخفى أمره، يلتبس على الناس. ولهذا في بعض المناظرات القائمة على التعصب سبحان الله تسيطر على الناس الشبهة وتتسري فيهم وتؤثر في نفوسهم ويعمل الحق، وخاصة إذا كانت المناظرة علنية ويستمع إليها جهال وعوام، فكم من المفاسد التي تعلق بالعوام من شبهات وآراء زائفة وأقوال باطلة وأحاديث لا تصح وما إلى ذلك. يعمى الحق إذا كانت المناظرة والحوار قائم على التعصب الحق يعمى. المفسدة الرابعة أنه فاتح لأبواب الخصام والحقد، وهذا حق، كم في المناظرات القائمة على التعصب كم ينشأ على إثرها من حقد وضغينة وعداوة، وأحيانا بعض المناظرات لا القائمة على التعصب والانتصار للآراء لا يقف الأمر بين المتناظرين على نطق اللسان، بل أحيانا يصحب ذلك حركة اليد والقدم ضربا ورفسا، وهذا يقع في التعصب والحمية الجاهلية والانتصار للأقوال الباطلة، فهذه كلها ظلمات ومهالك. بالمقابل إذا كان المرء منصفا رائده الحق بعيدا عن التعصب فالأمر بخلاف ذلك، فإن الإنصاف كما يقول الشيخ زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح، وهذه حقيقة الإنصاف، الإنصاف زينة وجمال للعلم، ومن كان كذلك يكبر في أعين الناس بخلاف الأول وتعلو مكانته ويظهر فضله، مع أن هذا عزيز في الناس إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه لأن يكون كذلك. نعم.